بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق مسألتين في صيام التطوع. المسألة الأولى إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما حكمه؟ ها، محرم. والدليل ما هو؟ لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وفي بعض الألفاظ نهى أن يفرد يوم الجمعة. وإذا تقدم معنا حديث من؟ جويرية، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر. ما العلة في النهي؟ ها؟ تلا؟ أنه يوم عيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام. إفراد السبت ما حكمه؟ ها؟ نعم، الحديث الذي ورد في النهي عن صيام السبت ضعيف، فعلى هذا فصيام يوم السبت جائز. قلنا لكن ماذا؟ ها؟ أي لا يتعمد صيامه تعظيما كما هو شأن اليهود. بقي هنا مسألة تتعلق بصيام يوم الجمعة، وهي إفراد يوم الجمعة بالصيام في حق من وافق عادة له يصومها. كان يكون من عادة الإنسان صيام يوم عرفة أو عاشوراء أو صيام يوم إفطار يوم، عادة له فوافق الجمعة، فهل له أن يصومه منفردا أو لا يجوز ذلك؟ جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وتقدم معنا هذا الحديث أنه ممن تقيد على الإمام مسلم رحمه الله، وأن الراجح فيه أنه مرسل عن ابن سيرين. بقي ذهب إلى هذا الحديث جمهور العلماء، أخذ بمضمونه جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية. أما المالكية والحنفية فهم يقولون ماذا؟ يجوز صيام يوم الجمعة مطلقا، كما تقدم معنا أن مالكا وأبا حنيفة يقولون يجوز صيامه مطلقا، فإن مالكا لم يبلغه الحديث. فأخذ بمضمون هذا الحديث جمهور أهل العلم، فقالوا يجوز أن يفرده بالصيام إذا وافق عادة له، كما تقدم يكون من عادة الصيام يوم عرفة فيوافق عرفة يوم الجمعة، قال يجوز ذلك. اختار هذا الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، هم يعتمدون على حديث أبي هريرة هذا الذي في مسلم، كما سمعت أنه منتقد، لكن تدل عليه أدلة. هذا من الأدلة التي تدل عليه حث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو على صيام يوم وإفطار يوم، ومن يصوم يوما ويفطر يوما لا شك أنه سيوافق يوم الجمعة، لا بد أن يوافق يوم الجمعة بصيام. فعلى هذا فإن كان له عادة يصومها جاز له ذلك، وإن ضم إليه غيره فهو أفضل، إن ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده فهو أفضل في حقه. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام أبو علي الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم صوم العيدين، أي عيد الفطر وعيد النحر، قال: فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. جاء الحديث أيضا عن جماعة من الصحابة، جاء عن عمر في الصحيحين نهى عن صيام يومين، يوم تفطرون من صيامكم ويوم تأكلون من نسككم. جاء أيضا عن غير عمر، جاء عن أبي هريرة. قال: وقد أجمع المسلمون على ذلك. وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها، كما ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة. وقد ذكرت أحاديثهم في شرح المنتقى. ما اسمه شرح المنتقى؟ ها؟ ميل الأوطار. لمن هو المنتقى؟ لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية. ما قرابته من شيخ الإسلام؟ جده. المنتقى منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية، وهو إمام عالم جليل، وولده عبد الحليم والد شيخ الإسلام، أيضا من العلماء الأجلاء، وحفيده أحمد الذي هو شيخ الإسلام، فهو كما هو في اسمه شيخ الإسلام. أعلمهم من هو؟ من هو أعلمهم؟ شيخ الإسلام الحفيد. ومن بعده؟ جده المجد وبعده من؟ أبوه. وأبوه كما قال الذهبي بمعنى كلام قال هو من أئمة الهدى، لكنه اختفى بين نور القمر وضوء الشمس، يعني بين أبيه وابنه. قال وإنما لم ينتشر ذكره أو لم يفشو ذكره لأنه اختفى بين ضوء القمر ونور الشمس، وإلا فهو من الأئمة الأجلاء والعلماء الصالحين. ما هو الكتاب الذي اشتركوا فيه الثلاثة؟ ثلاثة، ها؟ المسودة في أي باب؟ في أصول الفقه. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، كتب فيها الجد ثم الابن ثم ابن الابن رحمهم الله. فهذا السؤال عندك يا عبد اللطيف، فهل لشيخ الإسلام علماء أجلاء مثل أو مثل أبيه؟ هل لشيخ الإسلام أبناء من العلماء الأجلاء؟ ها، ما تعلم؟ ها عبد الملك، ها يا أنوار، لم يتزوج شيخ الإسلام. فمات ولم يتزوج في نحو 63 سنة من عمره رحمه الله. طيب، هذا الذي ذكره الشوكاني، ذكر مسألتين، المسألة الأولى صيام العيدين، والمسألة الثانية صيام أيام التشريق. فأما صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد النحر، فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء أن صيامهما حرام، نقله ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن حزم وابن حجر وغيرهم كثير، الإجماع على تحريم صيام يوم العيدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت حديث رقم 90 و900 ألف بواب البخاري، باب صوم يوم الفطر، وبعده باب صوم يوم النحر، بابين. قال الحافظ سواء النذر، أي سواء صيام نذر كان، والكفارة أو صيام كفارة، والتطوع، والقضاء قضاء رمضان، والتمتع، تمتع أي الدم الذي يذبحه الحاج المتمتع أو الصوم الذي يصومه الحاج المتمتع إذا لم يجد هديا، كل هذه حرام، فلا يجوز أن يصوم نذرا ولا كفارة ولا تطوعا ولا قضاء ولا صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ولا أي صيام، لا يجوز أن يصوم في يوم العيد بحال من الأحوال. والدليل الحديث التي سبقت، حديث أبي سعيد، حديث عمر، حديث أبي هريرة، وكلها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين. بقي لو أنه أقدم على الصيام يوم العيد وصام، فهل يصح صيامه؟ لو أن إنسانا خالف هذه الأحاديث والأدلة فصام يوم عيد ذكر الحافظ رحمه الله تحت الباب المذكور قولين. القول الأول أنه لا يصح صيامه، وهذا قول جمهور العلماء. للأحاديث التي وردت فإنها نهي عن نفس الصيام، والنهي يقتضي الفساد، فصيام يوم العيدين إن صامه إنسان صيام فاسد، وأيضا هو آثم على هذا الصيام، هو آثم على صيام يوم العيدين لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة يصح صيامه، والصحيح هو القول الأول، وقول أبي حنيفة هذا قول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه في عدة أحاديث، وهذا النهي يقتضي الفساد. بقي هنا مسألة وهي لو نذر أن يصوم يوما من الأيام فوافق يوم العيد، ذكرها الحافظ أيضا تحت شرح الباب. إذا نذر أن يصوم يوما، قال سأصوم يوم الاثنين أول اثنين من الشهر الآتي، أو سأصوم يوم يقدم زيد من السفر، أو سأصوم يوم يعافى فلان من مرضه، فوافق ذلك يوم العيد، فهل يصوم يوم العيد لأنه نذر صيامه؟ وهل ينعقد هذا النذر؟ أما الصيام فلم يقل به أحد أنه يصوم كما تقدم، لم يقل به أحد، وعلى ذلك الإجماع أنه لا يصام يوم عيد، لا صيام نذر ولا كفارة ولا غير ذلك. بقي ماذا يلزمه؟ هل يلزمه قضاء أو يلزمه كفارة أو ماذا يلزمه؟ جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أن رجلا نذر أن يصوم يوما، قال الراوي أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد، سأل ابن عمر عن ذلك، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. اختلف في المراد بقول ابن عمر، فمنهم من حمل أنه يرى أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم عملا بالدليلين، فإن النذر مأمور بالوفاء به، ويوم العيد منهي عن صيامه، فإعمال الدليلين قالوا أن يقضي يوما مكانه. وقال بعضهم بل ابن عمر رضي الله عنه يرجح جانب النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد بعينه، وأما مذاهب الفقهاء فذكر الحافظ رحمه الله فيه أقوالا أثر ابن عمر ذكره البخاري في الباب الذي يلي هذا الباب في باب صوم يوم النحر. وأما مذاهب العلماء فأكثرهم أنه لا ينعقد هذا النذر، أن هذا النذر لا ينعقد كما ذكره الحافظ رحمه الله، هنا عن الأكثر. وقول ثاني قالوا ينعقد، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا ينعقد، فقال أبو حنيفة والأوزاعي إنه يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكان ذلك اليوم. في رواية أخرى عن أبي حنيفة قال يطعم، والأوزاعي فصل قال يقضي إلا إذا نوى استثناء يوم العيد، إذا كان في نيته حين نذر استثناء يوم العيد، أي إن وافق يوم العيد لا أصوم فلا يلزمه القضاء، وإلا قالوا يقضي. القول بأنه لا ينعقد أقرب، لأنه وافق شيئا محرما، وافق يوما يحرم صيامه. ومسألة تحتاج مزيد نظر، فهي مبنية على مسألة أو قريب منها، نذر المعصية هل ينعقد؟ مع أن هذا لم ينذر معصية من أوله، نذر طاعة، فصار إن صامه يقع معصية. وقد اختلفوا في نذر المعصية هل ينعقد، وهذا النذر هو نذر طاعة وهو صيام، فإن كان يقع في يوم العيد سيصير معصية، ولم ينذر صيام يوم العيد بعينه. فكما ترى أكثر أهل العلم على أن مثل هذا النذر لا ينعقد ولا يلزمه الوفاء به. قال ويحمل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه، فكأنه قال يقدم جانب النهي لأنه نهي خاص، والوفاء بالنذر عام والخاص يقضي على العام. وقد قال بهذا بعض الشراح، قال فكأنه يقول لهذا السائل إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم خاص، والوفاء بالنذر أمر عام، فيكون الخاص مقدما على العام، فلا يصام هذا اليوم ولا ينعقد هذا النذر أصلا. والله أعلم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة تلي مسألة صيام العيدين، وهي صيام أيام التشريق. وقد بوب البخاري رحمه الله عقب هذين البابين باب صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام التي بعد يوم النحر. هي الأيام التي بعد يوم النحر. قال الحافظ رحمه الله: وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة. اختلف في كونها يومين أو ثلاثة. وقد استدل من قال إنها ثلاثة بالحديث الذي ذكره البخاري عن ابن عمر وعائشة قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في صيام أيام التشريق أو في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: فإذا جمع هذا مع الآية فصيام ثلاثة أيام. في الحج صيام ثلاثة أيام مع الحديث لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا، يفيد أن أيام التشريق ثلاثة. قال المخالف الذي يقول هي يومان بعد العيد، قال: نعم ثلاثة بيوم العيد، ولكن رده الحافظ رحمه الله أن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، لا يصام بالاتفاق، فتبين أن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام أي بعد ماذا؟ بعد العيد، وهذا يبين أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. لأن الحاج ممكن أن يجد الهدي، فإن لم يجد الهدي إلى يوم العيد فيصوم ثلاثة أيام بعده. وهذا هو الصحيح، أن أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها. فلماذا سميت بأيام التشريق؟ ذكر الحافظ رحمه الله ثلاثة أقوال، أشهرها القول الأول. قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس، بمعنى تعلق. الناس لم يكن عندهم ثلاجات يحفظون بها اللحوم، فكانوا يعلقون اللحم، ينشرونه معلقا ويشرقونه في الشمس حتى يجف، فيبقى أياما يأكلون منه. فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي. وقال بعضهم: سميت بأيام التشريق لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. كلها أيام نحر الثلاثة الأيام، ولكن لا ينحر حتى تشرق الشمس، فقيل أيام التشريق. وقيل غير ذلك، والمشهور هو القول الأول، أنها سميت كذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها وتنشر في الشمس. وأما حكم صيامها، حكم صيام أيام التشريق فذكر الحافظ رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا. ومعنى مطلقا أي سواء للحاج إذا لم يجد الهدي أو لغير الحاج. أي يجوز للكل سواء الحاج إذا لم يجد الهدي وهو متمتع وأراد أن يصوم ثلاثة أيام، أو لغير الحاج إنسان في بيته أراد أن يصومها. قال الحافظ: وقد روى ابن المنذر وغيره عن ابن الزبير وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا. نقله ابن المنذر، رواه عن الزبير بن العوام وأبي طلحة. ذكره البخاري هنا أيضا عن عائشة وأبيها في أول الباب، باب صيام أيام التشريق. قال البخاري: قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى، وهم مشايخه، حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي، أي عروة، أو نعم عن عائشة وليس أبيها، عن عروة أبو هشام، قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه أي عروة يصومها، وكان أبوه يصومها. القول الثاني: المنع مطلقا. الأول جواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا، أي لا للحاج ولا لغير الحاج. قال الحافظ: ورواه ابن المنذر عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. استدل المانعون بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نبيش الهذلي في صحيح مسلم، وجاء بمعنى عن جماعة من الصحابة: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. جاء أيضا في سنن أبي داود وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن عبد الله بن أو عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. إنها الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. قالوا: فهذه الأدلة تدل على المنع، وأن منهي عن صيامها مطلقا. القول الثالث التفصيل. قالوا: يجوز صيام هذه الأيام للحاج إذا لم يجد هديا. وأما غير الحاج فلا يجوز له صيامها. قال: وهذا تجتمع به الأدلة. قال الحافظ: وهو المشهور عن الشافعي وهو قول مالك أو نعم المشهور عن الشافعي الثاني، نعم المشهور عن الشافعي أنه يقول بالمنع، لكن القول الثالث هو قول مالك وقول الشافعي في قوله القديم، وقول الشافعي القديم وهو مذهب أحمد أيضا هذا التفصيل. وهو الذي قال به ابن عمر وعائشة كما في صحيح البخاري، وظاهر أنه مرفوع: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقوله يرخص أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم. وجاء عن ابن عمر أيضا في البخاري قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا أي يوم عرفة ولم يصم صام أيام منى، صام أيام منى. وأيضا جاء هذا عن عائشة أنها قالت: يصوم إلى يوم عرفة، فإن لم يصم فليصم أيام منى. وفي البخاري قال: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وهو قول عبيد بن عمير من التابعين التفصيل، وهذا التفصيل أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، تجتمع أدلة النهي تكون محمولة على غير الحاج وأدلة الجواز في حق الحاج. ويشمله الآية: فصيام ثلاثة أيام في الحج. فإن الحاج مثلا يتوقع أن يجد الهدي إلى يوم العيد، إذا أراد الحاج ألا يصوم قبل يوم عرفة لأنه متوقع أن يجد هديا، إما أن يكون معه مال فيضيع عليه مثلا في يوم العيد أو في يوم عرفة، أو يكون متوقعا أن يتيسر له الهدي في ذلك اليوم. فإذا لم يتيسر له فمتى يبقى الثلاثة الأيام؟ هي أيام ماذا؟ أيام التشريق. لو لم يصم هذه الثلاثة الأيام معناه أنه صام بعد أيام الحج، والله تعالى قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وتكون في الحج إذا صامها أيام منى. بقي ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم أيام منى، هو محمول على هذا، يحمل على هذا أحسن، أي أنها كانت تصوم أيام منى إذا كانت حاجة ولم تجد هديا، فإنه قد صح عنها ذلك، وكانت تفتي به أن الحاج إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة أنه يصوم أيام التشريق، فإذا أيام التشريق أيضا ممنوع من صيامها، أي صيامها محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص: هي الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن. ثم هذا الحديث مبين بحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وبذلك كان يفتي ابن عمر وعائشة، وبهذا تجتمع الأدلة، وأيضا يدل عليه ظاهر القرآن: فصيام ثلاثة أيام في الحج. والحاج إذا لم يصم حتى جاء يوم العيد لأنه متوقع أن يجد هديا فإنه لم يبق له من أيام الحج إلا أيام منى يصومها. فما خلاصة صيام العيدين؟ ما حكمه؟ ها؟ حرام مطلقا مطلقا. وأيام التشريق ها؟ في تفصيل. الحاج إذا لم يجد الهدي صيامها له جائز، وغير الحاج محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أبوه أبوه الظاهر أن أبوه أي أبو هشام ذكره الحافظ. جزم بالأول وذكر الثاني أنه نعم. قال وكان أبو يصومه كلام القطان أي يحيى بن سعيد. قال والضمير لهشام بن عروة أي أبوه أبو هشام. ومن هو أبوه؟ عروة بن الزبير. وفاعل يصومه وعروة والضمير في الأيام تشير. وقع في رواية كريم وكان أبوها، وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق. ربما يبين إذا وقع عند غير البخاري يبين أكثر هذا الأثر. والظاهر أنه أبوه يعاعد إلى من؟ لا، إذا لو كان أبو بكر لبدأ به، لقال كان أبو بكر يصوم، إلا أن يكون باعتبار أنه لم يلقه فبدأ بعائشة لأنه لقيها ثم حكى